الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءكم أعداء الدين من الآن حتى قيام. بينا أنه هنالك ثلاثة جهات في بحث مادة الأمر. الجهة الأولى كانت معنى كلمة الأمر، الجهة الثانية كانت هل يشترط العلو في الأمر أو لا، الجهة الثالثة التي يقع الحديث عنها هذا اليوم قضية كيف تدل مادة الأمر على الوجود. طبيعي وما يبين في بحث المادة هو بعينه يبين في بحث الصيغة، فلا يوجد عندنا شيء جديد بلحاظ بحث الصيغة، وإنما راح هذا المطلب يكرر. يعني ما نقوله في بحث المادة نقوله في بحث الصيغة. لما يقول القائل أمرك بالصلاة، أو لما يقول القائل أمرك بأن تحضر إلى الدرس، فماذا نستفيد من قوله أمرك؟ هل نستفيد أني أوجب عليك أن تصلي وأوجب عليك أن تحضر الدرس، أم أننا نستفيد أنه يستحب لك أن تصلي ويستحب لك أن تحضر الدرس، أم أننا لا نستفيد لا الوجوب ولا الاستحباب، وإنما نستفيد محض الطلب؟ محض الطلب طبيعي فرض المسألة فيما لو كان الطلب صادرا من العالي إلى الدال، أم أننا نتوقف؟ أم أننا نتوقف؟ أقوال وآراء الشيخ يقول في المسألة. رأي يقول أن الأمر بمعنى الطلب، بعد شنو احنا قلنا الأمر بمعنى بمعنى شنو لكن شيء ذاك بعد أهمل الحديث عنه، لأن شغلنا وين؟ الأمر بمعنى الطلب. أن الأمر بمعنى الطلب قول يقول يدل على الوجوب، قول آخر يقول يدل على يعني يدل على الوجوب وإرادة الاستحباب تحتاج إلى قرينة، قول آخر يقول أن الأمر بمعنى الطلب يدل على الاستحباب وإرادة الوجوب هي الأخرى بحاجة إلى قرينة، قول ثالث يقول لا الأمر يدل على الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، يعني على أنه مادة الأمر موضوع على سبيل الاشتراك المعنوي. قول آخر هذا رابع صارمه، قول رابع يقول أن المادة الأمر موضوعة على سبيل الاشتراك اللفظي بوضعين، مرة وضعت للطلب الوجوبي ومرة وضعت للطلب الاستحباب. هذا قول رابع. هو الشيخ يقول وقيل غير ذلك. هو الشيخ يقول طبعا في المعالم مذكورة أقوال متعددة معالم الشيخ حسن، لكن بعض الأقوال قالوا نتوقف ما ندري، لا موضوع الوجوب لا موضوع نتوقف ما ندري، أقوال لا يهمنا. الشيخ يقول لكن يبدو أن هناك اتفاق بلحاظ المتأخرين من علماء الأصول، هنالك اتفاق على أن مادة الأمر تدل على عليكم السلام على أن مادة الأمر تدل على الوجوب، يكاد أن يكون هذا المعنى متفق عليه بين علماء الأصول سيما المتأخرين منه، وهذا المقدار يكفينا في الاستنباط، أقصى ما يحتاجه الفقيه أن صيغة أن مادة الأمر وصيغة الأمر تدل على الوجوب، أزيد من ذلك ما يحتاج شيء في مقام الاستنباط. أقصى ما يحتاج الفقيه شنو؟ تعيين الظهور. أما منشأ الظهور لا يهمه بالترتيب جيدا، يعني الفقيه لما يلاحظ أنه وردت مادة الأمر في رواية من الروايات أقصى ما هو يوظف أن شنو أن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب أو لا، هل المقدار يكفي؟ أما منشأ الظهور ما هو؟ منشأ الظهور ما هو؟ الشيخ يقول ومع ذلك، يعني شنو ومع ذلك؟ مع أنه أقصى ما يحتاج الفقيه إلى تشخيص الظهور وأن مادة الأمر ظاهرة في شنو؟ في الوجوب أو الاستحباب، هذا المقدار بينا عليكم السلام ورحمة الله، بينا أن الكلمة متفقة تكاد أن تكون متفقة على أن المادة ظاهرة في الوجوب، هذا المقدار يكفي. لكن شنو يقول من ناحية علمية محضة يحسن بنا أن نبين التخريجات الفنية للانتقال من الأمر إلى الوجوب، تخريجات فنية. فإذا سأبين تبعا للشيخ سأبين أقوال ثلاثة في المسألة في أنه كيف يدل الأمر بمعنى الطلب علما على الوجوب. أبين أقوال ثلاثة في المسألة، بس انتبهوا شوية، أبين أقوال ثلاثة في المسألة، وهذه الأقوال الثلاثة في المسألة الخلاف بينها خلاف، ساعدني، خلاف علمي، لا أنه خلاف بلحاظ النتيجة النهائية، وإلا فلا هذه الأقوال الثلاثة كلها تتفق بلحاظ النتيجة النهائية على أن مادة الأمر تدل على الوجوب. نعم التخريج الفنية لهذا الوجوب اختلف فيها. الجسر الذي ينقلنا من الطلب إلى الوجوب، هذا الجسر رسم بريشات ثلاثة، وإلا الكل يتفق على ماذا؟ الكل يتفق على أن مادة الأمر شنو؟ تدل على الوجوب. واضح هذا؟ إذن بحثنا هذا اليوم بحث عملي لو علمي؟ علمي، أحسنتم، بحث علمي، وإلا الكل متفقين على أن المادة تدل على الوجوب. زين، شنو النظريات الذي راح أبينها؟ هو الشيخ ما مبينها بالشكل الذي ينبغي خلافا للسيد الشهيد، لكن مقصوده هذا أكيد، هو استعرض الشيخ يعني استعرض، لكن ببرقيات خاطفة ومر عليها مرور الغني على باب دار الفقير، مرور كل السريع، لكن هذا ما يعني أنه شنو، إحنا ما شوية نفتح المطلب بشكل ينبغي. زين، شنو النظريات اللي راح نبينها؟ بس التفتوا لي جيدا إخواني، ليس الخلط، هذه النظريات ماذا تريد أن تؤمن؟ هذه نظريات ثلاثة تريد أن تؤمن كيف ننتقل من الطلب إلى الوجوب، ولا هم القول الأول، هم القول الثاني، هم القول الثالث يتفقون على أن مادة الأمر تدل عليه على الوجوب. راح أبين ثلاثة مدارس. المدرسة الأولى مدرسة المشهور،
يعني العفو شيخنا عن كيفية انتقال إلى من الأمر إلى الوجوب.
إيه يعني اتفقوا هم اتفقوا أصحاب المدارس الثلاثة على أن الأمر يدل على الوجوب، يدل على الطلب من العالي إلى الداني، وشنو؟ وعلى نحو الوجوب. بس ليش يدل؟ واحد قال سبب الدلالة كذا، واحد قال سبب الدلالة كذا، فالسبب هذه الدلالة ما اختلفوا بالمنشئ. شو المدرسة راح أبين؟ ثلاثة. شنو المدارس؟ أول مدرسة مدرسة المشهور من علمائنا، هذا أولا. المدرسة الثانية مدرسة الأخوند والعراقي والأصفهاني، هذا اثنين. ثلاثة، مدرسة النائيني وتبعه السيد الخوئي وتبعه الشيخ المظفر، أحسنت. كم مدرسة؟ ثلاثة. هسه أنت حتى ما تريد تستقبل بالأسماء، قول مدرسة المشهور وجيب من الثلاثة دول الأخوند والأصفهاني والمنو العراقي، ياهم تحبه أكثر، كل مدرسة الأصفهاني إذا كنت فيلسوف، قول مدرسة العراقي إذا كنت عرفي، قول مدرسة الآخوند إذا شوية تريد تمزج بين العرفي والفلسفة، بعد انسو ذوقك ومذاقك شو. أما المدرسة الثالثة طبعا واضح من السيد الخوي كنا نحبه، سنقول مدرسة الخوي، هو طبعا المؤسس لهذه النظرية اللي الشيخ الآن يسجلها، المؤسس لها أنه النائيني، وتبناها السيد الخوي وتبناها الشيخ المظفر، وكان ينبغي أن الشيخ المظفر يتبنى يا نظرية أنا بينت فيه قليلا الأصفهاني، أحسنت، وهنا تمرد على أستاذي، هنا الشيخ تمرد على أستاذي وبين بالبداية ومدح الشيخ وقال الشيخ هذا التقسيم الذي أنا سرت عليه هو ما أفاده في دورة بحثه الأخيرة، وهو الذي ينبغي أن ترسم فصول مباحث علم الأصول على أساس ما أفاده الشيخ الأصفهاني، وأنا بينت في الجلسة الأولى قلت شنو الفارق بين المدارس هذه الفكرية، أصفهاني عراقي نائيني، وبينت وفرقها عن الأنصاري والآخر. إذن أمامنا مدارس ثلاثة، مدرسة المشهور ومدرسة العراقي والآخوند والأصفهاني ومدرسة النائيني والسيد الخوئي والمصنف. ماذا قال المشهور؟ المشهور قالوا أن مادة الأمري تدل على الوجوب. أيوه هذا، فهذا خوف بعد ما جاءوا بشيء جديد، هذا خوف قضية وثاقية بين الجميع متفق عليه، ولكن تدل على الوجوب بسبب الوضع، أن هي مادة الأمر موضوع علما إلى خصوص الطلب الوجوبي، ودليلنا على أن مادة الأمر موضوعة، حط خطين جوا موضوع، موضوعة للطلب الوجوبي، دليلنا ماذا؟ التبادر مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعية لظهور مادة الأمر في الوجوب. واضح هذا القول الأول؟ إذا شنو القول الأول اللي يريد يبدأ؟ التفتوا جيدا أخواني، يقول بس التفتوا مادة الأمر بعد على هذا الأساس، بس التفتوا جيدا. طبعا ها أنا ما بين قضية، بس هاي الأقوال تختلف فيما بيناتها، وتختلف بس بلحاظ النتيجة العملية شنو؟ لكن يوجد ثمرات علمية عملية، توجد ثمرات عملية كما أبين، والشيخ ما أبين صحيح خلاف علمي لكن مو عديم الفائدة العملية. لا أحيانا قلت الفتوى تختلف من المشرق إلى المغرب إذا تبنينا هذا القول، ترجع إلى يعني 180 درجة الفتوى تختلف باختلاف تبنينا لأي قول. والأخوة اللي الآن منشغلين بكتاب دروس التمهيدية في الفقه الاستدلال مال سماحة الشيخ الله يحفظه الشيخ باقر، الشيخ يذكر هذه القضية بكثير. الأخوة اللي يدرسون هذا الكتاب الشريف هواي الشيخ يذكره، يقول على مبنى مسلك حكم العقل كذا، على مسلك الوضع نستفيد تصير النتيجة الفقهية كذا، على مسلك الإطلاق ومقدمات الحكم تصير كذا، تختلف القضايا تصير بلحاظ النتائج العملية عندنا كما سأنا أبين ربما بمثال بعد قليل. زين، إذن المشهور قالوا أن مادة الأبري تدل على الوجوب وسبب دلالتها على الوجوب هو الواضع، هو الواضع. يعني وبعبارة أخرى أن مادة الأبري، بس التفتول جيدا، موضوع لمعنى مركب، على مذاق المشهور، معنى مركب من قيدين، من جزئين. شنو الجزئين؟ الطلب من العالي إلى الداني، زائدا أن يكون الثالث شنو؟ أن يكون بنحو
الوجوب،
اللزوم والوجوب. فالوجوب واللزوم أخذ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ. إيش المشهور قال؟ الوجوب واللزوم أخذ قيدا وين؟ في المعنى الموضوع له اللفظ. وعلى هذا الأساس أخوتي الأكارم، على هذا الأساس، على أساس أن مادة الأمري موضوع للوجوب، إذا استعملت مادة الأمري في الاستحباب ماذا يكون الاستعمال؟ مجازي. لذلك هذا مسلك متشدد، وهذا بعد كلش. ولذلك هذا من تبناه صاحب المعالم. لذلك صاحب المعالم إيش قال؟ قال الروايات الواردة في كلام الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين الذي يستفاد أنها تدل على الاستحباب لا بد وأن تحمل على ماذا؟ على نحو الاستعمال المجازي. واضح هذا الذي بينته؟ إذن هذا هو القول الأول. القول الأول شنو؟ قول المشهور، وهو أن مادة الأمر تدل على وجوب بالواضع، على أن يكون الوجوب شنو؟ جزء المعنى الموضوع. أقول لك هسه بس التفتون جيد، جزء المعنى أنا قد ما أكون كلش دقيق، بس أريد أوصل الفكرة إلى أذهانكم الشريفة. بالنتيجة جزء من المعنى الموضوع. لا، هسه بعضهم قد يشكل عليه يقول هو شلون الوجوب معنى بسيط، مو مهم. المهم أنه الوجوب شنو؟ أخذ قيدا في المعنى الموضوع له، جزء أخذ قيدا في المعنى. ما أريد أخربط ما قلته، لا 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 ما أريد أخربط، بس أريد لئلا يشكل عليه فيما بعد. يعني الوجوب أخذ قيدا في المعنى الموضوع له، قيدا في المعنى الموضوع له. زين، هذا القول
جزء تحليلي.
شوف هذا ما، لأنه قد واحد مو بلد
بني الأول من الآن إلى ثالث.
أي طلب الوجوب أن يكون ناشئ من الداعي اللزومي والوجوب. هذا القول الأول. القول الثاني شنو قال؟ القول الثاني هو شنو؟ القول الثاني الأخوند والأصفهاني والعراق والأخوند إيش قالوا؟ قالوا دلالة المادة الأمري وصيغة الأمري على الوجوب لا من خلال الوضع كما أفاد المشهور، وإنما من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. وقرب الإطلاق ومقدمات الحكمة في كيفية استفادة الوجوب منه قرب بتقريبات ثلاثة. بس طبعا فوق مستوى دراسة الأصول المظفر ما ندري هذه التقريبات، هذا إن شاء الله لما توصل إلى الحلقة الثالثة هناك نقرأ التقريبات الثلاثة. بس أنا أريد شنو؟ بس ألفت انتباهك وإلا أريد ألفت انتباهك. ما صار مبنانا أنه شنو نشرح التقريبات الثلاثة، بس بالنتيجة خب لابد أنه تكونهم بالأجواء، لأنه الشيخ أشار يعني الشيخ لابد أنه تكون بالأجواء. إذن شنو الإطلاق؟ بس إذن شنو هذا الرأي الثاني؟ يقول مادة الأمري المن موضوعة تدل على الوجوب لا تدل بالإطلاق ومقدمات الحكمة. بس ساعدوني شوي كتبتوا جيدا. يعني لما أدل على الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكمة إذن هي مادة الأمر إذا استعملت في المعنى المجازي يكون استعمال حقيقي، يعني وبعبارة أخرى الوجوب على صاحب القول الثاني، الوجوب لم يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، وإنما أخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ. أخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، مو قيدا في المعنى الموضوع له. أعيد ذاكرتك، أنا كتبت لي جيدا، أعيد ذاكرتك إلى معنى قد تقدم. تذكرون الآخوند إيش قال؟ قال الأسماء والحروف المعنى الموضوع له شنو؟ إذا تذكرون نسينا يمكن. الآخوند إيش قال؟ قال معاني الأسماء ومعاني الحروف شنو؟ يعني كلمة الظرفية وفي معناها واحد لو مختلف؟
معناها واحد
مرادف، يعني معناها واحد مرادف. زين شنو الفارق بين إذن الآخوند إيش قال؟ أنا أرد أعيد نظريته. الآخوند قال شنو؟ أن لفظة في ولفظة شنو؟ ظرفية موضوعتان المن؟ لمعنى واحد وهو مفهوم الظرفية. ولكن إذن المعنى الموضوع له بلحاظ المعنى الموضوع له لا خلاف بين في والظرفية على مذاق الشيخ الآخوند. نعم يوجد فارق بين في والظرفية بلحاظ المعنى المستعمل فيه. إيش قال؟ قال الآلية والاستقلالية، اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي جزءان وقيدان في المعنى الموضوع له في المعنى المستعمل فيه. هذا القول الثاني يريد يدعها الدعوة. ملتفتين جيدا؟ هذا القول الثاني اللي هو قول الأصفهاني والآخوند، يقول أنه شنو؟ يقول أنه الوجوب ليس قيدا في المعنى الموضوع له، وإنما شنو؟ في المستعمل فيه. على هذا الأساس يكون إذا استعملت مادة الأمر في الاستحباب على القول الثاني يكون استعمال مجازي وحقيقي. حقيقي يكون استعمال للطلب. هي للطلب مطلق الطلب. نعم إذا أطلقنا، التفتوا أنا ما أدري أكون مضطر إلى بيان الإطلاق، بس التفتوا أنا قلت تقريبات ثلاثة بينت للإطلاق، بس خل أبين تقريب الإطلاق على لسان الأصفهاني. بس التفتوا مو صعب، يعني ليه خوفك؟ مو صعب ليه خوفك؟ طبعا مرة التفتوا جيدا، مرة هذا نصور على أساس الإطلاق الانصرافي. شلون الإطلاق الانصرافي؟ نقول لما تطلق هي صحيح مادة الأمر علما الموضوع على القول الثاني، لا على القول الثاني خلافا للقول الاول، على الطلب عام من الكون وجوبه وسبب الطلب من العالي الى الداني. هاي موضوع ماده الامر مو هيك، لكن ما اذا بس التفسير جيد. هذا الطلب من العالي الى الداني كم مصداق له؟ مصداق وهو شنو؟
الوجوب
والاستحباب. يقول في الاطلاق عاده في الانصراف اللفظ ينصرف علما الى اكمل الافراد، وهو اكمل الافراد ما هو؟ طلب الوجوب. فالوجوب اذا قيد في المعنى الموضوع له لو قيد في المستعمل فيه. واضح هذا؟ قيد في المعنى المستعمل فيه. هسه شلون هذا قيدون في المعنى المستعمل فيه؟ هم قربوه بتقريبات، انا اقرب التقريب الاصفهاني تقريب الاطلاق، قال انه احنا نستطيع ان ننتصر الى ان ماده الامر تدل على الوجوب من خلال الاطلاق ومقدمات الحكمه، وذلك من خلال بيان مقدمتين. شنو المقدمه الاولى؟ المقدمة الأولى أن الوجوب شنو؟ هو الطلب مع شنو؟ مع عدم الترخيص في من بالترك. والاستحباب هو الطلب مع شنو؟
مع الترخيص.
هاي مقدمة أولى. نفس ما قال هاي مقدمة أولى. إذن شنو الوجوب؟ هو الطلب مع عدم الترخيص. والاستحباب طلب مع. فالوجوب والاستحباب مركب، معنى بسيط ولا مركب؟
مركب.
معنى مركب. الوجوب مركب من جزئين، على أن يكون أحد الجزئين وجودي والثاني عدمي. ممتاز. أما الاستحباب مركب من جزئين شنو؟
وجوديين.
عاشت إيدك شيخ إبراهيم. وجوديين. وجوديين، لأنه شنو الاستحباب؟
الطلب
مع شنو؟ مع الترخيص أمر وجودي وعدم. أما ذاك الوجوب؟ طلب مع عدم الترخيص. هذا واضح على المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال الكلام إذا أطلق وهو يفي ببيان حقيقة مشتركة بين أمرين المائز لأحدهما عدمي والثاني وجودي، ينصرف الكلام إلى من؟
للوجود.
لا للعدم. ليش؟ لأن العدمي ما يحتاج إلى بيان أزيد، وإنما الوجود الذي يحتاج إلى بيان أزيد. واضح هذا هذه الشبهة بعضهم قال كالأصفهاني. فإذا قال أنه نستفيد الوجوب من الإطلاق. إذا كيف ما كان أنا ما أريد شوي أرفع الدرس إلى مستوى أرفع. إذا الوجوب على القول الثاني حفظها القضية على اختصارها. الوجوب على القول الثاني لم يكن قيدا في المعنى الموضوع له وإنما قيدا شنو بالمستعمل فيه. والتفتوا لي جيدا خل أقول كلمة حتى أمهد إلى القول الثالث. وكيفما كان سواء قلنا بالقول الأول أو قلنا بالقول الثاني فإننا نقول ماذا نقول كيفما كان سواء بنينا على القول الأول والقول الثاني يبقى الوجوب مدلولا لفظيا يبقى الوجوب شنو مدلول لفظي فالسمة المشتركة فالعلامة المشتركة القاسم المشترك بين القولين ما هو أن الوجوب مدلول لفظي وبهذا يمتاز القول الأول والثاني عن القول الثالث اللي هو قول السيد الخوي والنائين والمظفر شنو القول الثالث إيش قال؟ قال المادة تقلت إلى القول الثالث بعد مادة الأمر تدل على الوجوب بحكم العقل بحكم العقل فالوجوب بعد شنو؟ ساعدني مدلول لفظي لو حكم عقلي شنو شلون هذا يدل لنا والله هاي قربوا لنا يعني قال مادة الأمور تدل على الطلب فقط 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 تدل على الطلب من العالي إلى الداني وبهذا شنو كتبتوا لي جيدا وبهذا يوافق القول الأول والثاني
الأول
لا الأول شنو كان يقول
الوجوب الأول
كان يقول أن مادة الأمر موضوع المن للطلب زائد قيد شنو القول الثاني كان يقول القول الثاني فالمعنى الموضوع له شنو؟
مطلق
الطلب. إذن هذا القول الثالث شو يقول؟ قول المظفر يقول أنه مادة الأمر تدل على الطلب من العالي إلى الدامي ولم يكن الوجوب مأخوذا شنو؟
قيدا.
فبهذا المعنى الذي يتفضل بهذا القول يوافق القول الأول أو الثاني؟
الثاني.
الثاني. يوافق الثاني أحسنت لأنه أول شو يقول الأول يقول الوجوب أحسن يوافق الثاني. كتبتين زين؟ وبعد لكن هنا شوية تكلم كلمة ضربة للقول الثاني قالوا بعد وعلى أن يكون المعنى المستعمل فيه هو شنو همه هم الطلب من العالي إلى الثاني ولم يكن الوجوب مأخوذا قيدا في المعنى المستعمل فيه بالتفصيل لما أقول وإنما الوجوب خارج عن حريم الدلالة اللفظية الوجوب حكم عقلي يستفاد من حكم العقل شنو حكم العقل يقول العقل عنده حكم كتبتوا لي جيدا العقل عنده حكم ده أبين رأي النائيني والخوئي والشيخ المظفر يقول العقل عنده حكم وما هو حكمه العقل هكذا عنده فتوى مصدرها قانون العقل ترى عنده قوانين العقل عنده قوانين من ضمن القوانين العقل شنو يمتنع اجتماع النقيضين بعد من ضمن القوانين يمتنع اجتماع الضدين يمتنع ارتفاع الضدين الذين لا ثالث لهما يمتنع قوانين العقل من ضمن قوانين العقل شنو عنده عند قانون يقول كلما صدر أمر من المولى ولم يأذن بترخيصه فهذا الطلب واجب الامتثال هذا حكم شو نسميه عقلي التفتوا جيدا لما يصدر من الشارع أمر يقول آمرك بالصلاة هذا شو يسوي هذا آمرك بالصلاة يقدر واحد يقول لي بعبارة علمية هذا نسميه شنو نسميه ينقح موضوع حكم العقل ينقح شنو هو شنو حكم العقل ايش قال كلما صدر امر من المولى فاستهنا امرك بالصلاه شنو امر من المولى فاذا موضوع حكم العقل لا العقل بي العقل مو مصدر حكم العقل مو مصدر حكم الحكم ما العقل شنو بي ساعدني بي موضوع وبي شنو هذا لا حكم العقل شنو بي موضوع وشنو بي وبي محمول ما هو موضوع حكم العقل صدور امر من المولى هذا موضوع شنو محموله ها؟ لا 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 حكم العقل
يجب
وجوب الامتثال احسنت فحكم العقل شنو كلما صدر امر من المولى هذا الموضوع اي شنو الحكم شنو فيجب امتثاله لما يصدر امر من الشارع امر الشارع ماذا يحقق ماذا لا ماذا يقولون يحقق موضوع حكم العقل هو حكم العقل ايش قال موضوع شنو موضوع حكم العقل كلما صدر امر من الشارع لما تيجي رواية آمرك بالصلاة إذا شنو؟ إذا صدر أمر من الشارع وبصدور أمر من الشارع تنقح موضوع حكم العقل وما هو موضوع حكم العقل؟ وما هو حكم العقل؟ حكم العقل واجب الامتثال. فإذا وجوب الامتثال، الوجوب ليس مدلولا لفظيا، وإنما حكم شنو؟ مدلول عقلي. على هذا المسلك، على مسلك أن الوجوب مستفاد من حكم العقل، إذا مادة الأمر استعملت في الاستحباب يكون استعمال حقيقي لو مجازي.
حقيقي
حقيقي ليش؟ لأنه الوجوب لم يؤخذ قيدا لا في المعنى الموضوع له، كما لم يؤخذ قيدا في المعنى، وإنما الوجوب مستفاد من حكم العقل. العقل عند قانون، كلما صدر أمر من المولى ولم يأذن الشارع الشريف بتركه فيجب امتثاله، هذا الذي يصدر. واضح؟ هذا صدر قانون عقلي. فوجوب الامتثال كما السيد الخوئي يقول بهذه النظرية، والنائيني والشيخ المظفر يقول إذن وجوب الامتثال حكم عقلي. واضح هذا؟ وجوب الامتثال شنو؟ حكم عقلي. هذا واضح الذي بينته؟ وأنا في ضمن بياني للأقوال الثلاثة بينت متى يكون الاستعمال حقيقي. إذن الاستعمال بالمجاز وين يكون حقيقي وين يكون مجازي؟ ثلاث أقوال صارت. القول الأول شنو نسميه؟ مجازي. القول الثاني؟
حقيقي.
القول الثالث؟
حقيقي.
أحسنت. أضرب لك مثال، فهذا كتمرات عملية. زين إحنا شو أجتنا رواية شو تقول؟ تقول اغتسل للجمعة شنو بعد؟ والجنابة. لو وردت هيك رواية سيعطيك أثر عملي، أثر عملي هذا للأقوال الثلاثة. لو وردت رواية اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل خو شنو؟ صيغة الأمر. طبعا هذا البيان قلت وإن كان أنا بيانته في ضمن مادة الأمر، لكن عينه يأتي ويصيغ الصيغة ما بفرق. حتى ما واحد يجي يشكل عليه يقول شيخنا كلامنا بالمادة تجيب لنا صيغة، نفس الشيء نفس الأقوال راح تكرر عليكم، ولذلك أنا ما راح أعيدها، ما راح أعيدها. زين، فلو إجت رواية تقول اغتسل للجمعة والجنابة، أو بعد أعطيك مثال ثاني، أمرك بصلاة الليل وصلاة الظهر. هناك اغتسل للجمعة، الجمعة غسل الجمعة مستحب لواجب، والجنابة صلاة الظهر أنا شنو؟ صلاة الليل مستحب. زين، هنا بدي يجيب المسالك. إذا قلنا أنه صيغة الأمر موضوع للوجوب، موضوع للوجوب شنو؟ بعد نقدر نستفيد الغسل الجمعة مستحب؟ ليش ما نقدر نستفيد؟ لأنه استعمال الغسل في الاستحباب استعمال مجازي يحتاج حمله علما إلى قرين بالتأكيد. هذا أولا. ثانيا، ثم إذا حملت على الاستحباب غسل الجمعة للزم استعمال اللفظ الواحد وهو اغتسل في معنيين، في الوجوب والاستحباب، وهو ممتنع كما تقدم. أما إذا بنينا على مسلك حكم العقل ومسلك الإطلاق، اغتسل وين مستعملة؟ وين مستعملة؟ مستعملة في مطلق الطلب واستفادة الوجوب والاستحباب من قرائن. فيكون استعمال اغتسل على مبنى مسلك حكم العقل، على مسلك حكم العقل أستطيع أن أفتي أقول غسل الجمعة مستحب، غسل الجنابة واجب ولا يلزم عليه محذور. ليش؟ أقول لأن هي مادة اغتسل، صيغة الأمر وين مستعملة؟ في الطلب، وهنا أكو طلب وهنا سلمكم الله. يقول مو هنا تقول وجوب، هنا يقول استحباب. أقول بل وجوب استحباب هذا استفاديته من قرائن خارجية. في غسل الجمعة المولى أذن بالترك، في الجنابة المولى لم يأذن بالترك، في صلاة الليل المولى أذن في الترك، في صلاة الظهر المولى لم يأذن في الترك. واضح شلون النتائج تختلف؟ فعلى مسلك حكم العقل الفقيه يكون في حرية، أما على مسلك الوضع السياق يحكمنا. وحدة السياق لابد أن تلتزم شنو؟ أن أغتسل في كل الأمرين شنو؟ وجوب، وإلا يلزم شنو؟ التمرد على وحدة السياق، أنه ما صيغة وحدة اغتسل هم وجوب وهم استحباب، والحال هي موضوع الوجوب. مستفيد لما أقول؟ واضح هذا؟ إذا مسلك حكم العاقل ماذا يقول؟ أبين أنا بشكل أخير، مسلك حكم العاقل يقول أن الوجوب ليس جزءا في المعنى الموضوع له لفظه
شنو؟
الأمر، ولا جزءا وقيدا في المعنى المستعمل فيه لفظ الأمر، ولا بد من إخراج الوجوب عن سياق مباحث الألفاظ وإدخاله في سياق المدالين العقلية. الوجوب مدلول عقلي، الوجوب حكم عقلي، مفاد هذا الحكم العقلي أن كلما صدر أمر من المولى ولم يأذن بترخيصه بتركه فالعقل يقول يجب امتثاله يجب امتثاله. إذن يجب امتثاله هاي فتوى صدرت منين؟ من العرب. هذا واضح الذي بينته. ثم يشير بالهامش اكتبتوا الجينة هل سجاب فد مطلب كبير. ثم قال تقسيم الوجوب والندب تقسيم الأمر إلى الوجوب والندب هذا من التقسيمات الثانوية لا من التقسيمات الأولية. هو قال هيك مو انتو قارين مطلب مو هو قال هيك. هذا إذن هذا الخندق الثاني في حديثي شنو التقسيمات الأولية وشنو التقسيمات الثانوية وهيك ما هو خل هذا أطبقها حتى ما أشرحها بس خل أطبق حتى ما عيد يوم اليوم بس أدخل في مطلب جديد. طلعوا لي الأقوال. دلالة لفظ الأمر على الوجوب اختلفوا في دلالة لفظ الأمر بمعنى الطلب على الوجوب فقيل أنه موضوع المن لخصوص الطلب الوجوبي وقيل للأعم منه منين ومن الطلب الندبي يعني هذا شنو موضوع على سبيل الاشتراك المعنوي وقيل مشترك بينهما يعني الوجوب الاستفهام اشتراكا لفظيا وقيل غير ذلك يعني قيل بالتوقف زين. والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب طبعا إذا عندنا قرينة بعد شنو لكن نحكم على طبق مؤدى القرينة وإحراز هذا الظهور يعني ظهور مادة الأمر في الوجوب بهذا المقدار كاف في صحة استنباط الوجوب من الدليل الذي يتضمن كلمة الأمر هذا كاف ولا يحتاج الفقيه إلى إثبات منشأ هذا الظهور هل هو الوضع أو شيء آخر ولكن من ناحية علمية صرفة يحسن أن نفهم منشأ هذا الظهور فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له لفظ الأمر هذا يا قول الأول اللي هو شنو قال مشهور أحسنتم وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه إن لم يكن مأخوذا في الموضوع له هذا يا قول والحاق أنت شيخنا شنو والحاق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا في المستعمل فيه بل منشأ هذا الظهور من جهة حكم العاقل بوجوب طاعة الآمر فإن العقل يستقل بلزوم الانبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره قضاء لحق المولوية والعبودية فبمجرد بعث المولى يجد العقل التفتوا لي جيدا إذن بس التفتوا لي المولى لما يقول آمرك بالصلاة نحن والمدلول اللفظي شنو مقصود المولى نحن على مسك حكم العقل المدلول اللفظي لآمرك بالصلاة صدرت من الله شنو مدلوله لا 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 بقطع النظر عن حكم العقل مدلول اللفظي قلت مو ها
طلب الصلاة
أريد منكم الصلاة أريد منكم الصلاة إيه زين شام نيجي جبتونا بعد أريد منكم الصلاة على سبيل الوجوب قال على سبيل الوجوب هذا شنو فإذا المدلول اللفظي على مسلك حكم العقل لقولنا آمرك بالصلاة فقط أريد منكم وأطلب منكم الصلاة قال فبمجرد بعث المولى يجد العقل أنه لا بد للعبد من الطاعة والانبعاث ما لم يرخص في تركه ويأذن في مخالفته طبعا إذا هو رخص بعد بالترك يعني إيش قال قال آمركم بالصلاة وشنو وأرخص لكم في تركها هذا بعد شنو بعد هو تنازل عن حقه فليس المدلول ها جابها هو الشيخ قال فليس المدلول للفظ الأمر إلا الطلب من العالي على يا مسلك على مسلك حكم العقل ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بالانبعاث ويوجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لم يصرح المولى بالترخيص ويأذن بالترك إذن أنا قلت لما يصدر أمر من المولى هذا صدور الأمر من المولى شان شعبرت عنه كان ينقح شنو ينقح موضوع حكم العقل وما هو موضوع العقل هو شنو موضوع حكمه وموضوعه العقل هذه قانونه كلما صدر أمر من المولى فإني أنا العقل أقول شنو واجب امتثاله لما يجي أمرك بالصلاة هذا شنو نسميه يحقق موضوع حكم العقل واضح هذا وعليه فلا يكون استعماله في موارد الندب مغايرا يعني الاستحباب مغايرا لاستعماله في موارد الوجوب من جهة المعنى المستعمل فيه اللفظ خلافا للقول الثاني، فليس هو ياهو فليس هو الأمر موضوعا للوجوب. راح يقول شاية كبيرة، بس الكبتولي جيدا، بس الكبتولي جيدا، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب شنو والنادب، لأن الوجوب والنادب هاي القلت ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع له. شيري يقول بس الكبتولي جيدا، هذا مطلب شوية الكبتولي جيدا. يريد يقول باختصار، يريد يقول أنه التقسيم، تقسيم الأمر إلى الوجوب والاستحباب ليس من التقسيمات الأولية وإنما من التقسيمات الثانوية. ما هو الفارق بين التقسيمات الأولية وما هو ما هو ضابط التقسيمات الأولية وما هو ضابط التقسيمات الثانوية؟ كتبت الآن أمثل بمثال، أمثل بمثال بس بعرف. لما أقول أكرم العالم، أكرم العالم، هنا العالم طبعا عندنا عالم طويل وعندنا عالم شنو قصير، أو عندنا عالم أبيض وعندنا عالم أسود. تقسيم العالم إلى أبيض وإلى أسود هذا تقسيم إلا لابد حكم ينصب على العالم، لو حتى قبل ما صب الحكم نقدر نقسم العالم شنو إلى أبيض وإلى أسود، نقدر نقدر. لو إلا يجي أكرم ما ها. هذا تقسيم العالم إلى أبيض وإلى أسود نسميه تقسيم شنو أولي. شنو ضابط التقسيم الأولي؟ هو التقسيم بلحاظ الموضوع بقطع النظر عن الحكم. كلما أمكن أن يقسم الموضوع بقطع النظر عن الحكم المتعلق به هذا نسميه شنو؟ تقسيم شنو نسميه؟ أول. أما التقسيم الثانوي، التقسيم الثانوي لا، هو تقسيم الموضوع بلحاظ شنو؟ بلحاظ شنو؟ بلحاظ تعلق الحكم به. أضرب لك مثال، أقول الصلاة بقصد امتثال الأمر، الصلاة مرة بقسمها شنو؟ مرة بقصد امتثال الأمر، اللي هاي شو نسميها؟ لا لا، قصد القربة. شنو هو قصد القربة؟ لا لا، أحد التفسيرات قصد القربة، الصلاة يقول لا تجيبها بقصد القربة. شنو قصد القربة؟ ها؟ قصد امتثال أمر المولى. الصلاة الرياء شنو؟ صلاة الرياء يصلي واحد ديكور صلاة بس ما عنده شنو؟ قصد امتثال أمر المولى. تقسيم الصلاة بقصد امتثال الأمر وشنو؟ تقسيمها لمن؟ إلى رياء. هذا تقسيم أولي لو ثانوي؟ ولماذا تقسيم ثانوي؟ ليش؟ لأنه الصلاة قبل تعلق الأمر بها نقدر نقول تنقسم إلى بقصد امتثال الأمر وبقصد عدم امتثال الأمر. لابد أكو أمر يتعلق بالصلاة الموضوع، حتى شنو نقسم الصلاة إلى بقصد امتثال الأمر وشنو وبعدم قصد امتثال الأمر. تقسيم الصلاة، شوف التبتولي، الصلاة مرة قسمها صلاة فاقدة للسورة ومرة واجدة للسورة، هذا تقسيم أولي لو ثانوي؟ لا، هذا أولي حتى لو ما تعلق بها أمر، موضوع واحد. صلاة مرة قسمها شنو فاقدة للسورة مرة غير فاقدة، ومرة أقسم الصلاة لا بقصد امتثال أمرها، لما أقول بقصد امتثال أمرها إذا لابد شنو أكو أمر، فتقسيم للموضوع بلحاظ الحكم والمحمول. هذا التقسيم للموضوع بلحاظ الحكم والموضوع بلحاظ الحكم والمحمول شو نسميه؟ تقسيمات ثانوية. إذا شنو التقسيم الأولي؟ التقسيم الأولي كلما أمكن التقسيم بلحاظ الموضوع حتى وإن قطعنا النظر عن المحمول. أما التقسيم الثانوي فهو تقسيم الموضوع لكن شنو؟ مع الالتفات ومع أخذ المحمول بعين الاعتبار، هذا نسميه تقسيم ثانوي. الشيخ شو يريد يدعي هنا؟ يريد يدعي أن تقسيم الأمر إلى الوجوب وإلى الندب ليس منين؟ من التقسيمات الأولية وإنما من التقسيمات الثانوية. شنو من التقسيمات الثانوية؟ يقول بعد أن يتعلق الأمر، بعد أن يتعلق الأمر بالمعنى الموضوع له يستعمل بالمعنى الموضوع له. الأمر هو شنو معنى الموضوع له؟ الأمر على مسلك حكم العقل شنو معنى الموضوع له؟ لا لا لا، الأمر يستعمل بالمعنى الموضوع له اللي هو شنو؟ الطلب من العالي إلى الثاني. مو شنو بعدين نجي نقسم هذا الطلب من العالي إلى الثاني، مرة وجوبي ومرة استحبابي، لكن هذا التقسيم إلى الوجوب والاستحباب تقسيم أولي لو ثانوي؟ تقسيم ثانوي. ليش؟ لأنه العقل بعدين بعدما يستعمل الأمر في المعنى الموضوع له العقل يجي في مرتبة متأخرة شنو يقول؟ يقول هذا إذا رخص به المولى فهو استحبابي، وإذا لم يرخص فهو شنو؟ وجوب. فليس صحيحا عند الشيخ المظفر أن تقسيم الوجوب، تقسيم الأمر إلى وجوب واستحباب بادئ ذي بدء. يقول ليس هو موضوع للجامع، ليس هو موضوع للجامع، ما يصح أنه نقول. ليش؟ لأن الوجوب والاستحباب من التقسيمات الأولية. وإذا قلنا أنه موضوع للجامع لابد أن يكون الوجوب والاستحباب من التقسيمات الأولية. أنا أضرب لك مثال الآن. الإنسان موضوع علما للأسود والأبيض، مو هيك موضوع للجامع بين الأسود والأبيض، فلذلك يصح أن نقول شنو تقسيم الإنسان إلى الأسود والأبيض من التقسيمات الأولية. أما إذا قلت الإنسان على قسمين، هذا خلص خوش مثال حضرني، إذا قلت الإنسان على قسمين، إنسان يجب إكرامه وإنسان لا يجب إكرامه، نقدر نقول أنه لفظة إنسان موضوعة للجامع بين من يجب إكرامه ومن لا يجب إكرامه؟ ليش؟ ما نقدر ليش؟ لأنه لابد أنه تلاحظ أكو أمر صدر بوجوب الإكرام أما تقسيمه إلى الأبيض والأسود، يعني انتزاع عن الإنسان يجب إكرام، خب لابد أمر انتزاع لا يجب إكرام، لابد شنو عدم وجود أمر. إذن التقسيمات الشيخ يريد أن يدعي هنا، ويا ليت ما جاب هاي الكلمة، هسه ما نحتاجها، يا ليت ما جابها. الوجوب والندب شنو؟ الوجوب والندب بس التفتوا دعوة الشيخ، أريد أبين الدعوة المركزية للشيخ. يقول الوجوب والندب ليس من التقسيمات الأولية علما لمعنى الطلب، وعلى هذا الأساس لا يصح أن يدعى أن مادة الأمر موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب، لأن الوجوب والاستحباب ليس من التقسيمات الأولية بل هما من التقسيمات الثانوية. إذا كان من التقسيمات الثانوية فبعد لا يصح أن يقال أن مادة الأمر موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب، وإنما يصح أن نقول أن مادة الأمر موضوعة للجامع بين الوجوب والاستحباب فيما لو كان الوجوب والاستحباب من التقسيمات الأولية، بيد أن مقامنا من التقسيمات هذه. خل أقرأ لك العبارة. قال فليس هو، يعني ياهو الأمر موضوعا للوجوب، بل ولا موضوعا للأعم من الوجوب والندب. ليش؟ لأن الوجوب والندب ليس من التقسيمات اللاحقة للمعنى المستعمل فيه اللفظ. شيلها يا كلها شيلها، يقول ليس من التقسيمات الأولية وبلحاظ الموضوع، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر. شيلها يقول بل من التقسيمات الثانوية، بل من التقسيمات اللاحقة للأمر بعد استعماله في معناه الموضوع. طبعا السالمار بعد بس هاي بعنوان حتى ممكن أن تفسر العبارة بتفسير آخر، أنه شنو؟ أنه حتى لنا أن ندعي أن تقسيم الأمر إلى وجوب وإلى استحباب، لنا أن نبالغ في الدعوة أنه ليس من التقسيمات الأولية كما ليس من التقسيمات الثانوية، وإنما هو تقسيم متأخر رتبة عن التقسيم الأولي والثاني. إذن العبارة الشيخ حتى أكون دقيق في الشرح، عبارة الشيخ ممكن أن تفسر بتفسيرين، وأنا البارحة كنت أتأمل في أنه أي تفسير أحملها، لكن يبدو والله العالم أن هذا التفسير الذي ذكرته قبل قليل هو الذي تساعد عليه العبارة بشكل أجلى، لكن يبقى احتمال، ما أرد أسد الاحتمال الآخر، ما أريد أغلق الستار على يبقى احتمال آخر في عبارة الشيخ أنه الوجوب والندب أصلا ليس من التقسيمات الأولية بل ليس من التقسيمات ممكن أن تدعى هذه الدعوة، وإن كان تفسير الأول الذي ذكرته قبل قليل أقرب. صيغة الأمر إن شاء الله تأتينا يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.